أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أن جماعة من الأعلام قالوا بأنه إذا كان الأصيل يعلم بأن الطرف الفضولي بأن الطرف الآخر فضولي، كما لو جاء الفضولي وقال أبيعك هذا الكتاب بعشر دينار، والمشتري يعلم بأن هذا البائع فضولي، وبالرغم من ذلك سلطه على الثمن، وقام الفضولي وأجرى معاوضة على الثمن. قلنا في الجلسة السابقة يظهر من جماعة من الأصحاب أن نفس التسليط مملك، أو لا أقل إن لم يكن مملك، لو تصرف الفضولي في الثمن المسلط عليه تصرفا ناقلا ملك الثمن، أو لا أقل إن لم نقبل أنه ملك الثمن فإن مقابله يملكه وهو المثمن، كما مر بحثه بالأمس. وإذا كان الفضولي يملك المثمن فلا يستطيع مالك الثمن وهو المشتري أن يجيز البيع الفضولي. هذا ما تقدم أمس خلاصة. اعترض المصنف على هذا بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول، هذا الذي نقلتموه هي فتوى لبعض الأصحاب ولا نسلم ما ذكر. ما ذكرتموه أنه إذا فرضنا أن الغاصب أخذ الثمن وأجرى المعاوضة فإنه لا يمكن أن يجيز المعاوضة، أو أن الأصيل لا يمكنه استرداد الثمن. هذا كل مبني على كلام بعض الأصحاب، وهذه فتوى منهم لا نقبلها، وليست هي آية ولا رواية ولا ارتكاز ولا شهرة قنمائية فتوائية، حتى لا يوجد شهرة بين المتأخرين. فتوى موجودة في بعض عبائر قطب الدين والعلامة، وهذه لا يمكن أن يبنى عليها مطلبا في استكشاف الأحكام الشرعية. إذن هذا هو الاعتراض الأول. نقرأ كل الاعتراض، مطالب مو صعبة. أقول هذا الإشكال بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري اللي هو الأصيل الذي سلط الثمن للغاصب استرداد الثمن مع رد المالك المعاملة وبقاء شنو بقاء يعني وبقاء الثمن للغاصب، يعني لا نسلم بقاء الثمن، هذه وبقائه يعني وبقاء الثمن للغاصب، لا نسلم يعني قصدي يقول هكذا أنه ليس للمشتري ويبقى الثمن للغاصب، لا نقبل أن الثمن يبقى للغاصب. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بأن الوجه في حكم الأصحاب بأن الثمن للغاصب من باب التسليط فلا نسلم الإطلاق. ركز معي هنا صورتان، تارة الأصيل وهو المشتري يقول أنا سلطت الغاصب على الثمن مطلقا، سواء فرضنا بأن المالك من هو المالك؟ مالك المبيع، مو هذا فضولي وباع العين، هذه العين مملوكة لمالك، سواء كان المالك الواقعي للمبيع أجاز البيع أو رد بيع الفضولي. إذن بحثنا كما ذكرنا بالأمس أن الفضولي أخذ سيارة الغير، سيارة جاره، وقام وأجرى المعاملة الفضولية على سيارة الجار، وهذا المشتري يعلم أن هذا فضولي غاصب للسيارة، وبالرغم من ذلك أعطى الثمن إلى الغاصب. هنا التسليط، يقول المصنف، تارة يكون تسليط مطلق ليس مشروط ولا مراعاة ولا معلق، أسلطك أيها الغاصب على الثمن سواء أجاز مالك السيارة البيع أو لم يجز البيع. فهنا قد يأتي كلامكم تسليط مطلق على تقديري الرد والإجازة، وتارة يقول إنما أنا أسلطك على الثمن بنحو أملكك الثمن بالإعراض بالهبة بأي شيء لو لم يجز المالك، وإلا لو أجاز المالك يكون الثمن للمالك وأنا أملك المبيع ما يتمن لا يكون لك، فأنا إنما أملكك وأسلطك تسليطا تمليكيا على تقدير عدم إجازة المالك الواقعي لبيع السيارة، وأما لو أجاز فأنا لا أسلطك، وبناء على التسليط والتمليك المعلق والمشروط لا يأتي كلام بعض الأصحاب، وهو أن المالك الواقعي لا يمكنه مالك السيارة، مالك السيارة إيش قال أمس؟ مالك السيارة لا يمكنه أن يجيز المعاملة. ليش لا يمكن أن يجيزه المعاملة؟ لأن المفروض أن الثمن دخل في كيس الغاصب، ولا معنى أن يدخل بعد ذلك إلى كيس مالك السيارة. واضح إن شاء الله لو نسيته؟ إذن قلنا بالأمس بأن البعض قال أن المالك الواقعي للسيارة لا يمكنه أن يجيز هذا البيع لأن الثمن دخل في كيس من؟ الغاصب. وأنت إذا أردت أن تجيز البيع معنى إجازة البيع خروج المثمن من كيسك وعدم دخول الثمن في كيسك، وهذا خلاف المعاوضة الحقيقي. يقول مصنف لا، هذا التسليط والتمليك تارة مطلق فقد يأتي كلامكم، وتارة يكون مراعاة، أنا أسلطك على تقدير عدم إجازة. هنا اعترض بعض العلماء قالوا هذا التسليط إنشاء للتمليك، إنشاء التمليك المعلق غير معقول أو ليس بصحيح، فكيف يسلطه تسليطا معلقا فيملكه تمليكا معلقا؟ إذ إنشاء التمليك المعلق غير مقبول كما مر علينا، أو غير لا يشمله أدلة الإمضاء، فلا معنى أن يقول أملكك العين على تقدير عدم الإجازة، فهذا تعليق على أمر مستقبلي غير معلوم الحصول، بل حتى لو كان مع الحصول قالوا في إشكال في التعليق. واضح إن شاء الله. إذا بعض الأعلام ما قبل هذا الكلام، وقد تعرض في العقد النضيد إلى هذه النكتة وحاول أن يجيب عنها، فمن أحبه فليراجع ومن لم يحب فليراجع. ما عليك كيف يحب أو ما يحب، لازم يراجع، حبيت لو ما حبيت ومسألة حب وبغض، فمن أحب فليراجع ومن لم يحب فليراجع أيضا. قال من أحب أن يذهب إلى المريض يذهب للمريض، ومن لم يحب لازم يذهب للمريض، بعد شو يسوي هو مريض، فمسألة ما لها علاقة بالحب والبغض، مو زواج دخلت قلبي لو ما دخلت قلبي، هي مو حب، هذا خب عيل، أحبيت لو ما حبيت، أنت ما لم صرت طالب علم غصنا عليك تحت درس وراجع، مو على كيفك تقول لا أنا ما عندي مزاج اليوم، اليوم تعبان، اليوم ما عندي رياض، اليوم ما عندك مزاج وبكرة ما عندك مزاج، ليش تدخل الحوزة كلها ما عندك مزاج؟
فدقق في هذا المطلب وهذه النصيحة. مو على كيفك، هذا مو حال تقول أنا ما عندي مزاج وأنا مو حبان، أنا ما عندي رغبة، ما عندك رغبة يوم يومين، هو رغبة ورغبة إذا عندك أسبوع أسبوعين هذا مرض. إذا كثرت عدم الرغبة وعدم الإمزاج صار هذا مرض، هذا حالة غير طبيعية وصحية. واحد يدخل المدرسة الجامعة يقول أنا ما عندي مزاج، واحد يدخل الطب يقول ما عندي مزاج، ما عندي مزاج وظيفة تدرس بعد، شنو وظيفتك؟ قال
وبعد تسليمي أن الوجه في حكمهم، ما هو حكمهم؟ أن الثمن للغاصب، أن الثمن للغاصب، أن حكمهم ذلك هو مطلق التسليط على تقديري الرد يا رد إجازة، الرد والإجازة من المالك الواقعي للمثمن وهي السيارة في المثال، لأن التسليط تسليط من المشتري بل الغاصب على الثمن مراعاة بعدم إجازة البيع. نعم. لا لأن المفروض أنا عندي لهم غلط، لأن ما في لا التسليط المراعاة ما له علاقة، مطلق التسليط يصير هم لا التسليط صح يصير مو في لأن لا صحيح. قال وبعد تسليم أن الوجه في حكمهم مطلق التسليط لا التسليط، لا صحيح هي لا التسليط المراعاة، أما لو كان تسليط مراعاة فلا يتم كلامهم أن الثمن للغاصب مطلقا وبطل محل الإجازة. الاعتراض كم؟ يأتيك في الامتحان، اذكر هذا اذكر هذا المبنى ونكتته والجواب عن 4 أجوبة. نعم. وما تجاوب الشكوى بعد هذا لمن درس جو يعني درجة زائدة، درجة زائدة واضح. قال الشيخ الأعظم هذا الكلام الذي ذكرتموه إنما يتم بناء على النقل لا بناء على الكشف. ففي إذا شفت كشف ونقل سيدي بدأ سبت أحد واثنين حتى تتضع أخذها حتى لو بتدرس، من تسمع الكشف ونقل لازم تجيب أيام، لازم تجيب ساعات حتى ما يضيع البحث. في يوم السبت جاء الغاصب للسيارة وباع على المشتري شنو؟ السيارة. وفي يوم الأحد قام المشتري حتى تتضح المسألة وسلط الغاصب الفضولي على الثمن، فهوين صار التسليط؟ يوم الأحد. يوم الاثنين جاء المالك للسيارة وأجاز، قال أوه هذا الغاصب باع سيارتنا رحم الله والده، أنا أريد بالسيارة من الزمان، حصل لي مشتري وباع السيارة رحم الله والده، أجزت المعاملة يوم الاثنين. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم أن الإجازة يوم الاثنين لغو لا معنى لها، لأن يوم الأحد بالتسليط دخل الثمن في كيس الغاصب من أيام من يوم الأحد، ففات محل الإجازة يوم الاثنين. إذا أراد المالك السيارة يوم الاثنين أن يجيز لا يمكن أن يخرج المثمن من كيسه ويدخل العوض والثمن في كيسه، لأن الثمن دخل في كيس الغاصب يوم الأحد، فالتسليط قبل الإجازة. والسابق لابق، احنا نقول السابق لابق، من سبق لابق. إذن يا التسليط الممّلك للغاصب للثمن سابق على الإجازة الموجبة لملكية البائع المالك الواقعي للثمن، فمن الملك الثمن أولا؟ الغاصب بالتسليط. يقول هذا كلام لطيف بناء على وين؟ بناء على الناقل. وأما بناء على الكاش نحن لا نلحظ زمان إنشاء الإجازة، نلحظ زمان العقد دائما، بناء على القول بالكاش لا نلحظ زمان إنشاء الإجازة، نلحظ زمان إنشاء العقد. فإذا جاء يوم الاثنين وقال المالك للسيارة أجزت بيع الفضول الصادر يوم السبت، فمن يوم السبت صار هناك نقل وانتقال، فانتقل الثمن بالعكس من العقد لأن العقد سبب للتمليك، فصار المالك الواقعي الذي أجاز يوم الاثنين هو مالك للثمن من أي يوم؟ من يوم السبت، هو مالك من يوم السبت. فما فعله المشتري يوم الأحد تصرف في غير ملكه، يوم الأحد لما أخذ الثمن وأعطاه من؟ وأعطاه الغاصب، سك الباب هذا، تصرف في غير ملكه لأنه حصلت المعاملة من أي يوم؟ السبت، وصحت فعلا من يوم السبت، فصار الثمن ملكا إلى المالك الواقعي للسيارة من أي يوم؟ السبت. فهذا الذي صدر من المشتري أصلا تصرف في غير ملكه، فلا معنى لهذا التصليط لأنه تصليط صادر من غير المالك على مال الغير، وقطعا هذا غير مملك التصليط، هذا مملك؟ لا مو مملك. إذا دخل الثمن في كيس المالك الواقعي في زمان العقد سابقا على التصليط، ومن سبق لبق، يعني السابق هو الذي يفوت محل، ففات محل التصليط لا فات محل، بالعكس بناء على الكشف يفوت أي محل تصليط، وبناء على النخ يفوت محل إجازة. واضح إن شاء الله؟ إذن كلامكم إنما يصح على النقل لا أنه يصح بناء على الإجازة. وهنا دخل الأعلى مع المصنف، قبل ما دخل خلنا احنا نقرأ كلامه مصنف، خلنا نقرأ. قال أقول هذا الإشكال، هذه كلها جمل معترضة، هذا الأول جواب إشكال، أول ثاني جمل معترضة، أرجع لأول عبارة، أقول هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل، ليش؟ لأن التصليط قبل إنشاء الإجازة، وبناء على النقل نلاحظ زمان إنشاء الإجازة، والتصليط صار يوم الأحد والإجازة صار يوم الاثنين، فالتصليط فوت محل الإجازة. إنما يتوجه على القول بالنقل حيث إن تصليط المشتري للغاصب وهو البائع على الثمن حينئذ قبل انتقال الثمن إلى مالك السيارة المالك الواقعي للمبيع بالإجازة، لأن التصليط صار في مثالنا يوم الأحد والإجازة صارت يوم الاثنين، ففات محل إجازة. واضح إن شاء الله العبائر؟ قال فلا يبقى مورد للإجازة لأن لا معنى لمعاوضة بلا ثمن. وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا، لا أصلا قصد في صورتي الرد وفي صورتي إجازة. ما يحصل بينت الإجازة وهم بين الرد، ما يحصل إشكال سواء المالك الواقعي رده أو أن المالك الواقعي أجازه، في صورتي الرد والإجازة لا يترتب حينئذ، لا يوجد عندنا إشكال. الآن ببين، لأن الرد أي الرد الصادر من المالك أيام الاثنين كاشف عن كون تصليط المشتري في يوم الأحد تصليطا للغاصب على مال نفسه، والإجازة لو حصلت كاشفة، هذا الرد، إذن الرد في إشكال؟ ماكو إشكال، ماكو بعد الرد، فنقول ما على هذا الغاصب المشتري ماله وهو مال حر في ماله، الناس مسلطون على أموالهم، فهو أعرض عن ماله، سلك ماله إلى من؟ وهذا مو محل بحث، إذا أكو رد ما يأتي بحث الفضول، بحثنا في وين؟ على فرض الإجازة، هنا الإجازة، والإجازة كاشفة
عن كونه كونه تسليط المشتري، أنا أقرب الضمائر أنت رفعت التفت للضمائر، والإجازة كاشفة عن كونه يعني كون تسليط المشتري تسليطا له تسليطا للغاصب على ما يملكه غيره، لأنه هو ليس ملكا للمشتري، لأن الثمن الآن بناء على الكف صار ملكا من يوم السبت لمن؟ للبائع المجيز، للمالك الواقعي المجيز، على ما يملكه غيره بالعقد السابق وهو يوم السبت، على التسليط الحاصل بالإقباض أيام يوم الأحد. يقول المدار على الإقباض، الممالك هو الإقباض، ولهذا يقول لو ماكو إقباض أصلا ما أحد يدعي أن الغاصب يملك الثمن، حتى لو فرضنا أنه لا يوجد هناك بيع ولا إجازة ولا إذا ما أكو تصريح بين النقطة، ترى أن سبب التمليك ما هو الإقباض التسليط، ولذا لو لم يقبضه يعني لو لم يقبض المشتري الثمن حتى أجاز المالك أورد، لم يكن هاي بالاتفاق لم يكن للغاصب امتزاعه لا من يد المشتري ولا من يد المالك الواقعي، لأن ما في إقباض أصلا، وإنما يملك بالتسليط والإق. إذا ماكو إقباض الغاصب خلاص ما يقدر يأخذ الثمن لا من المشتري ولا من المالك الواقعي في صورتي الرد أو في صورة الإجازة، لأن هؤلاء إنما قالوا أن الغاصب يملك بسبب التسليط والإقباض. ولو ولذا لو لم يقبضه أو يقبضه يعني يقبض المشتري الغاصب الثمن، الغاصب نعم الغاصب بل الثمن. وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتمة لذلك فانتظر، سيأتي إن شاء الله على لغة من ينتظر، ما خدت لغة من ينتظر في الناع مقطر الندى على لغة من ينتظر، لو نسيت الناع في أي مثال على لغة من ينتظر تتذكرون؟ نعم في قطر الندى وبل الصدى لغة من؟ لغة من على لغة من ينتظر، راجع اليوم قطر الندى وبل وين موجود على لغة من ينتظر في بحث قطر الندى ها؟ وبل الصدى خش. هذا الكلام الذي ذكره الماتن يا شيخ عباس هل يأتي بناء على جميع أقسام الكشف؟ إذ مر عليكم وسيأتي أن الكشف على أقسام ثلاثة: الكشف الحقيقي، والكشف الحكمي، والكشف الانقلابي. ولعلي ذكرت هذا المطلب وبينته في أبحاث سابقة، وسيأتي إن شاء الله من المصنف في بحث الآتي وهو بحث الإجازة والرد يبحث أقسام الإجازة، سيأتينا بحث هذا البحث الجاي أصعب من هذا البحث، القول في الإجازة والرد هذا من أصعب إن لم يكن هو أدق بحث في الكتاب، بحث الإجازة والرد. هناك سنتعرض مفصلاً إلى الإجازة بناء على الكشف الحقيقي، بناء على الكشف الحكمي، بناء على الكشف الانقلابي. هذا الكلام الذي ذكره إنما يتلاءم مع الكشف الحقيقي. إذا أجاز المالك يوم الاثنين انكشف حقيقة أن مالك الثمن صار المالك الواقعي من يوم السبت، فتبين أن يوم الأحد تسليط المشتري إلى الغاصب تسليطا على مال الغير، هذا كله مبني على أي كاش؟ الكشف الحقيقي. وأما لو قلنا بالكشف الحكمي لا يأتي هذا الكلام،
ولو قلنا بالكشف الانقلابي أيضا لا يأتي هذا الكلام، إذ سيأتينا أنه معنى الكشف الانقلابي أنه من يوم السبت في المثال إلى يوم الاثنين حقيقة وواقعا هذا الثمن ما زال في كيس المشتري وهو المسلط عليه، غايته إذا حصلت الإجازة من حين حصول الإجازة تنقلب المسألة عما كانت عليه، فالكشف إن تنقلب القضية. وبناء على الكشف الانقلابي يوم الأحد في الحقيقة مسلط ومسلط مسلط وصدر من أهله وقام بتمليك الغاصب خلاص، فالتسليط الصادر يوم الأحد صدر من المالك ووقع من المالك يكون رافعا لموضوع الإجازة فترتفع موضوع الإجازة. وكذلك بناء على الكشف الحكمي، إذ الكشف الحكمي ليس معنا إلا ترتيب أحكام الملكية من يوم السبت على تقدير إمكانها ترتب، وإلا في الحقيقة لا توجد ملكية، شكوا ماكو ملكية، ولكن رتبوا آثار الملكية. يقولون رتب آثار الملكية إذا أمكن ترتيب آثار الملكية أي إمكان المعاوضة الحقيقية، فمتى ما صدر في يوم الأحد من المالك، لأن الإجازة الحكمية ما تنفي أن المالك الواقعي من هو المشتري رحمك الله، فالمشتري في يوم الأحد هو المالك الواقعي وسلط بل وملك الغاصب المال ففات محل الإجازة، فلا يمكن للشارع أن يحكم الآن بترتيب آثار الملكية لأن خلاف المعاوضة الحقيقية. إذن على الكشف الانقلابي وعلى الكشف الحكمي المشتري يوم الأحد هو المالك الحقيقي، إلا إذا تقول بالكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي يعني في عقل جبرائيل أنه ما دام ستحصل إجازة في المستقبل الآن المالك الواقعي يوم السبت هو المجيز وهو المالك، ويوم الأحد في الواقع هذا مو مالك، ودور الإجازة فقط دور الكش، ترفع البرد على قولة استاذنا، يعني أنت ما تدري انكشف لك الغطاء، ولو انكشف الغطاء ما زدت إلا يقينا. إذن هذه بردة، هذه ستارة، أنت ما تدري وش في الواقع، فتحت الستارة شفت المطر ساقط، فليس كشف الستار هو الذي أوجد سقوط المطر، بل المطر ساقط، إنما الآن انكشف لك ذلك، فدور الإجازة مجرد عنصر إثباتي ما لا علاقة، ليست عنصر سببي، يعني الإجازة أصلاً ما لها دور إلا الكشف، وهذا مشكل، هذا ما حد يقول، يعني هذا صعب حد يقول به إن الإجازة مو سبب، إجازة ما لها سببية، فقط هي عنصر واسطة في الإثبات وليس واسطة في السببية والثبوت، هذا ما يقول به العلماء. العلماء ماذا يقولون؟ إما بالكشف الانقلابي أو الكشف أما كشف حقيقي يعني الإجازة أصلاً ما لها دور، الإجازة أصلا ما لها أي دور، فقط هي كدور الستارة التي حركتها فعرفت سقوط المطر. قالوا هذا لا يمكن أن يقال به، الإجازة ما هي سبب في نفوذ المعاملة، لا أنها مجرد واسطة في الإثم في الإثبات. فكلامك شيخنا الأعظم مبني على أي كشف؟ الحقيقي، لا الكشف الحكمي ولا الكشف الإن انقلابي. والمشهور يرون أي كشف؟ الحكمي. وبعض الأعلام يرون الكشف الانقلابي. ما مر عليكم في منهاج الصالحين سيستاني ذاكر الكشف الانقلابي، ذاكر الكشف الانقلابي في منهاج الصالحين سيستاني يقول بكشف الانقلابي، يقول الكشف الانقلابي. على كل حال هذا تمام الكلام فيما مار. ثم نبه المصنف في آخر البحث على مطلب صاحب الرياض رحمة الله عليه أفاد بأن بيع الفضول لنفسه باطل إجماعا. صاحب الرياض أفاد بأن بيع الفضول لنفسه باطل إجماعا، واستشهد على ذلك بكلام للعلامة في التذكرة. الشيخ الأعظم يقول: يا صاحب الرياض، لا ينبغي أن يحصل التداخل بين مسألتين، كلام العلامة في مسألة وكلام المدعى الذي ادعيته مسألة أخرى، فلا بد أن تفرز المسألتين ولا يحصل تداخل بين المسألتين. فهنا مسألتان: المسألة الأولى عقد الفضول، سواء الفضولي قصد أن يبيع لنفسه أو يبيع للمالك، هل يصح للمالك الأصلي بالإجازة أو لا يصح؟ ونريد أن نصحح البيع لمن؟ للمالك الواقعي بالإجازة، وهذا محل بحثنا. وين احنا بنصحح؟ بيع الفضولي للمالك الواقعي، سواء قصد البيع لنفسه أو قصد البيع للمالك الواقعي، وهذا محل البحث. وعندنا مسألة أخرى: هل يصح عقد الفضولي لنفسه بإجازة نفسه أو بدون إجازته لو باع ثم ملاك؟ لو فرضنا أن الفضولي باع للمالك أو باع لنفسه، ماكو مشكلة، ثم ملك، فالفضولي الذي باع مال الغير ثم ملكه، هل يصح أن يقع لنفسه بعد الملك، سواء قلنا أنه يحتاج إلى إجازة أو ما يحتاج إلى إجازة؟ فهذا تصحيح لبيع الفضولي مو للمالك الواقعي في زمان العقد، لنفسه في زمان الإجازة، وفرق بين المسألة. وعبارة العلامة الفهامة إنما ناظرة يا صاحب الرياض لأي مسألة؟ المسألة الثانية، وهو أن الفضولي إذا باع لنفسه ثم ملكه، فهل يمكن للفضولي أن يجيز العقد لنفسه؟ قال: هذا باطل إجماعا. تلك مسألة: من باع شيئا ثم ملكه، وتلك مسألة أخرى. نحن الآن نتكلم أن الفضولي إذا باع لنفسه فهل يصح للمالك أو ما يصح للمالك؟ المالك في زمان العقد، وليس بحثنا أن الفضولي باع لنفسه ثم ملكه فصار مالكا في زمان الإجازة، ذاك بحث آخر. فلا ينبغي التداخل بين المسألتين. فكيف تدعي صاحب الرياض أن بيع الفضول لنفسه باطل إجماعا، وتستشهد بكلام العلامة، والعلامة ناظر إلى المسألة الثانية، ومحل العركة أي مسألة؟ الأولى. قال هذا يريد ينبه على كل مقطع، يريد ينبه على هذا المطلب، ناظر لصاحب الرياض. ثم علم أن الكلامة، إذا إحنا ما نعرف الكلام بأحد آخر البحث، إذا حين لحد ما نعرف الكلام وإيش قاعد نسوي؟ عجل، إحنا حين شهر ونص شهرين. الشيخ العظم قال الأخام للآن أخاف واحد الآن مو ملتفت وين محلل كلام، هذا آخر مرحلة، لأن هذا آخر بحث، بعدين جت تنبيه آخر، ولا هذا آخر خطوة. قال: ثم علم أن الكلام في صحة بيع الفضول لنفسه غاصبا كان أو غيره إنما هو في وقوع البيع للمالك إذا أجاز. بحثنا أنه هل يقع للمالك أو لا، مو أنه يقع للفضولي، ولو من باب أنه من باع شيئا ثم ملكه كلامنا أن يقع للمالك، وهو الذي لم يفرق، أي وهو يعني صحة العقد للمالك، صحة العقد للمالك هذه هو، الذي لم يفرق المشهور بينه يعني بين البيع لنفسه وبين البيع وبين بيع الفضول وبين الفضولي البائع للمالك لا لنفسه. إهني المشهور قالوا ماكو فارق بين أن الفضولي يبيع لنفسه أو يبيع للمالك، كلاهما يصح مع الإجازة للمالك. واضح شيخنا؟ وأما المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية، وأما صحة وأما الكلام في صحة بيع الفضولي ووقوعه لنفسه إذا صار مالكا للمبيع وأجاز، هذه تدخل في كبرى من باع شيئا ثم ملكه. واضح. قال إذا صار مالكا وأجازه سواء شنو، باع لنفسه فيما سبق أو باع للمالك فلا دخل له فيما نحن فيه. ليش ما له دخل؟ لأن الكلام هنا رحمك الله في وقوع البيع للمالك، وهناك في وقوعه للعاقد الذي بعدين صار مالك، الذي هو مالك في زمان العقد إذا ملك. ليش جايب هالتنبيه؟ ليش جايبنا أيها المصنف؟ قال ومن هنا يعلم أن ما ذكره في الرياض من أن بيع الفضول لنفسه باطل، ونسب إلى التذكرة نفي الخلاف فيه في غير محله، لأنه خلط بين مسألتين، جعل المسألة الثانية بل دليلا على المسألة الأولى. إلا أن يريد ما ذكرناه، يعني صاحب الرياض قاعد يتكلم عن المسألة الأولى، لكن هذا خلاف ظاهر. هو يتكلم صاحب الرياض أن البيع الفضولي لنفسه باطل إجماعا بحيث يقع للمالك، مو بحيث يقع للعاقد إذا صار مالكا، وهو خلاف ظاهر كلامه. تم البحث في وين؟ في مسألة بيع الفضولي لنفسه. ما هي النتيجة شيخنا؟ الفضولي إذا باع لنفسه فيصح بإجازة المالك الواقعي، ولا فرق بين بيع الفضولي للمالك مع سبق نهي المالك مع عدم سبق نهي المالك وبين أن يبيع الفضولي لنفسه. يبقى ما فصل مع سبق النهي أو مع عدم سبق النهي، لأن النكات واحدة، ويعرف المطلب في مسألة سبق النهي مما تقدم سابقا. ثم تعرض بعد ذلك إلى مجموعة من التنبيهات. التنبيه الأول، هو تنبيهين تقريبا، يعني الظاهر تنبيهين تعرض لهما في المقام. تنبيه الأول يقول: كل الذي تقدم كانت الفضولية والأمثلة التي نذكرها فضولية بلحاظ العين الخارجية الشخصية، ويمكن أن تفرض الفضولية بلحاظ الكلي في الذمة، فأراد أن يتعرضها هنا إلى صور الفضولية في الكلي في الذمة، وذكر عدة مطالب في المقام. المطلب الأول: ما هي صور الفضولية في الكلي في الذمة؟ فنقول فقط التقسيم: الفضولي الكلي في الذمة إما أن يكون كليا في الذمة في زمان سابق على عقد الفضولي، وإما أن يكون كليا في الذمة تولد وحصل وتحقق بنفس عقد الفضولي. فإذا الكلي في الذمة إما أن نفترضه في زمان سابق على جريان العقد وإنشاء العقد الفضولي، أو نفترض أن الكلي في الذمة حصل وتحقق بنفس إنشاء الفضولي، وإلا قبل إنشاء ما عندنا كلي في الذمة. وعلى كل حال إما أن تكون الفضولية في رتبة المثمن، وإما أن تكون في رتبة الثمن، وإما أن تكون في كلتا الرتبتين الثمن والمثمن. فمجموع الصور حينئذ 2 × 3 يساوي 6 صور. ونحن نذكر بعض الصور وبه يتضح الكلام. يأتي إن شاء الله غدا صور المسألة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: بماذا يتشخص الكلي في الذمة؟ سؤال حي. المطلب الثاني: كيف يتشخص الكلي؟ المشهور أن يتشخص بطريقة واحدة، المصنف قال بطريقتين، والعلماء أشكلوا عليه. من الآن راجع الإيرواني والسيد الخوي، أشكلوا على المصنف في تشخص الكلي في الذمة بالقاصد كما سيأتي. ثالثا سيبحث ما هي صور التضاد. في بعض الموارد يضيف الكلي في الذمة إلى شخص، ويضيف المبيع إلى شخص، فيبحث عن صور التناقض والتضاد الداخلي، ويبحث عن هذه الصور ما هو الحكم فيها، ما هو مقتضى القاعدة فيها. واضح؟ هذه مطالب 3 أساسية ينتهي بها التنبيه الأول، بعدين بيدخل في تنبيه ثاني وهي جريان الفضولية في المعاطات. قلت نرجعكم إلى المعاطات، فهل تجري الفضولية في المعاطات؟ لو ما تجري دخل في بعض مفصل في جريان الفضولية في المعاطات. هذا الذي سيأتي وننتهي خلاص، نخلص وندخل الإجازة والرد ونخلص خلاص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل شيء سهل شيخ، أنا ما في صعوبة إن شاء الله، الأمور طيبة. وحكي كل من قل كل يقول الأمور طيبة. صارت الكورونا الدنيا ماتت، أقول ها شيخ أنا، أقول الدنيا طيبة، الأمور طيبة، الأمور طيبة، ما لكم مشكلة. كل عند الأمور طيبة، إنزين أنت عندك كل تفاؤل، كل الأمور طيبة.